بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأن البحث في مسألة الاجتماع بحث عقلي ولا علاقة له بعالم الألفاظ، ثم ذكر المصنف في آخر البحث بقوله نعم مطلبا، وحاصل هذا المطلب هو أن يقال بأنه اللفظ لا يدل على الامتناع. نعم، قد يقال بأنه إذا تارة نبني في المسألة بحسب حكم العقل بالامتناع، وتارة نبني على الجواز، فإن بنينا على الامتناع فلا بحث عندنا في مقام الإثبات، فإنه في مقام الإثبات حينئذ لا يمكن أن نستظهر من الأوامر الإطلاق لحالة اقترانها بالحرام. فإذا قال المولى أقم الصلاة، فهل يصح التمسك بإطلاق أقم الصلاة لإثبات وجوب الصلاة حتى لو كانت الصلاة في الأرض المغصوبة أو لا؟ فإذا بنينا على الامتناع وقدمنا جانب النهي وقلنا بأنه يمتنع إطلاق، يمتنع الحفاظ على إطلاق أقم الصلاة وإطلاق لا تغصب، لأنه يلزم من ثبوت كلا الإطلاقين اجتماع الأمر والنهي في واحد، وحينئذ هذا مستحيل، فقطعا أحد الإطلاقين ساقط. وحيث إن النهي مقدم على الأمر، ولو من باب أن النهي إطلاقه شمولي، فمفاد لا تغصب النهي عن جميع أفراد الغصب ولو كان غصبا صلاتيا. وأما مفاد أقم الصلاة الإطلاق البدلي، فالمطلوب من المكلف تحقيق طبيعي الصلاة على نحو البدل، وإذا تعارض الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي فالمقدم هو الإطلاق الشمولي، ومقتضى تقديم الإطلاق الشمولي سقوط الإطلاق في جانب الأمر، لأن قدمنا إطلاق الإطلاق الشمولي، فيسقط إطلاق أقم الصلاة الشامل للأرض المغصوبة، وحينئذ لا إطلاق في أقم الصلاة، لا لنكتة استظهارية بل لمانع ثبوتي، وهو أنه لا يعقل الإطلاق أصلا، لأنه يلزم اجتماع الأمر والنهي والنهي مقدم، فحينئذ لا معنى أن هل الظاهر عرفا من أقم الصلاة الإطلاق أو ليس الظاهر عرفا الإطلاق. هذا إذا بنينا على الامتناع. أما إذا بنينا على الجواز، فمن ناحية ثبوتية لا مانع من ثبوت كلا الإطلاقين، لأن غاية ما يلزم من ثبوت الإطلاقين وجود الأمر والنهي للصلاة الغصبية، ولا يلزم منه شنو توارد حكمين متنافيين على موضوع واحد، لأننا جوازيون ونقول أن تعدد العنوان كاف في رفع غائلة الإشكال، أو تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فلم يجتمع الأمر والنهي في واحد. فثبوتا نحن لا نمانع من ثبوت إطلاق في الأمر يشمل مورد الغاصب. فيأتي البحث الآن إلى أي مقام؟ مقام الإثبات. فأنتم أيها الجوازيون تقولون بإمكان اجتماع الأمر والنهي، فهل تستظهرون في مقام الإثبات إطلاق الأمر إلى مورد النهي إلى مورد الغصب؟ فإن استظهرتم ذلك فمرجع الاستظهار إلى وقوع الأمر والنهي فعلا في الأدلة، مو فقط إمكان. الثفتين، إذا استظهرتم في مقام الإثبات إطلاق الأمر لمورد متعلق النهي، مو فقط تقولون بالإمكان، بل وقع ذلك بحسب ظاهر الأدلة. فهنا يأتي البحث بناء على القول بالجواز. قد يتمسك بنكتة عرفية لمنع إطلاق الأمر في مقام الإثبات للحصة المحرمة. فالنكتة نكتة يا شيخ، ما شنو استظهارية. ما هي هذه النكتة الاستظهارية؟ وحاصل هذه النكتة الاستظهارية أن العرف، إن شاء الله تكون من العرف، خلنا نشوفك الآن من العرف أو لا. إذا عندك هذه أنت من العرف، إذا ما عندك عد العرفياتك. لا ما يصير هذا عرف بعد، هذا في مشكلة، إلا إذا كان العرف كله صار فيه مشكلة. خب شوف العرف، شوف الكلام اللطيف. يقول العرف العربي الحجازي الذي نزلت عليه وفي بيئته الأدلة والخطابات، إذا سمع قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا يفهم من هذا الخطاب إلا وجوب حصة من الصلاة، وهي الصلاة غير المصاحبة للفرد المحرم. فهل يحتمل أحد من العرف أن المولى يريد من عبده أن يوجد الصلاة حتى لو كانت الصلاة غاصب، فيتقرب إليه بما يضربه من جهة أخرى، فيقول للمولى أيها المولى أنت قلت لي صلي فحققت الصلاة في الحصة الغصبية؟ فإن المرتكز العرفي لا يرى إطلاق صلي حتى لمورد الحصة الغصبية بأن تضرب المولى بصلاته فتخالفه. تفتين؟ بأن تضرب شداخة، لأنه الغصب حرام، فتتقرب إلى المولى بامتثال أمره بما هو مبغوض له لأنه غصب. ولا يقبل العرف أن يقول أنا أطعته من جهة شنو وضربته من جهة أخرى، فإن العرف يقول المفروض أنه يمكنك أن تأتي بحصة الصلاة بالصلاة المأمور بها في غير موارد الغصب، ولا نرى أن مطلوب المولى والمأمور به وهو الصلاة تنطبق على الصلاة الغصبية. فما يفهمه العرف من قوله أقم الصلاة أن الوجوب وجوب لحصة خاصة، وهي الحصة التي لا تكون في الأرض المغصوبة. وإن شئت قلت إذا ألقي إلى العرف كلا الخطابين، أنت الآن عرفي، من جهة سمع العرف أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ومن جهة أخرى قال لا تغصب، لا تغصب، الغصب حرام. ماذا يفهم العرف لو ضم أحد الدليلين للآخر؟ شنو تفهم؟ يقول الغصب عنوان ثانوي طارئ يوجب التحريم، فما يريده المولى ليس الصلاة حتى لو كان غصبا. نظير لو قال المولى ادخل السرور على المؤمن، صحيح؟ ادخل السرور على المؤمن، هل يرى العرف إطلاق هذا الدليل حتى لموارد الدخول المساوق للحصة المحرمة؟ أن تدخل عليه بالكذب أو بالغيبة أو بالغناء، تغني إليه عشان تدخل عليه السرور، هل يقبل العرف ذلك؟ أو العرف يقول إذا ضممنا قوله ادخل السرور على المؤمن إلى قوله لا تغتاب لا تكذب، يريد يدخل السرور بغير الحصة، بغير الحصة المحرمة. فيفهم العرف قرينية الثاني على الأول بأن يقيد مطلوب المولى بماذا؟ بالحصة التي لا يبغضها. واضح؟ المرتكز العرفي هم رياضة 1+1=2، إذا ضم هذا إلى هذا يرى العرف أن مطلوب المولى تحقيق الطبيعة بنحو لا ينطبق عليها العناوين المحرمة، وهذا يعني أنه لا يرى إطلاقا، شنو؟ إطلاقا إثباتيا في أدلة الأوامر لما يشمل الحصة المحرمة. فالمتفاهم العرفي من الأدلة وجوب الصلاة أو نحوها بعد ملاحظة النواهي، ويشهم من خلال المجموع أن المطلوب هو ما تحقيق محبوب المولى لا في الحصة التي يبغضها. صحيح؟ فهل أحد يفهم من قول ادخل السرور على المؤمن يعني تقول صار تعارض بين إطلاق الاستحباب وإطلاق الحرمة، وصار تعارض بين إطلاقين ونبحث ما هو المقدم، أو أصلا ما في تعارض؟ يقول ما في تعارض، ادخل السرور يعني ادخل السرور مو بالطريقة التي هو يبغضها، هنا صلي لا بالطريقة التي يبغضها. وحينئذ لا إطلاق للأمر بالصلاة للصلاة الغصبية، ومعنى عدم وجود الإطلاق أنه لم يجتمع إثباتا الأمر والنهي في واحد، وإن كان ثبوتا لو كان هناك إطلاق نحن لا نمانع من ذلك ثبوتا. واضح؟ يعني ثبوتا لو فرض أن المولى أطلق قال أنا أريد ولو نقول بلي إثباتاً ثبوتاً ماكو مانع، لكن إثباتاً ليس الظاهر من الأدلة إطلاق الأمر لمورد الحصة المحرمة. وبناء على ذلك لو صلى في الأرض المغصوبة فإطلاق الأمر لا يشمل هذه الحصة، فالنتيجة ستكون كنتيجة من يقول بالامتناع. فلو صلى في هذه الأرض المغصوبة هذه الصلاة ليس مصداقا للمأمور به لعدم إطلاق الأمر للصلاة الغصبية. وهذا يعني أن عالم الألفاظ له دخالة ما وهذه الدخالة هي أننا لو بنينا على الجواز عقلا فإنه قد يمنع وقوع الاجتماع إثباتا لعدم الإطلاق في الأمر بحسب قرينية الفهم العرف بحسب الفهم العرفي الذي يرى قرينية النهي عن تقييد الأمر أن المولى لا يريد تحقيق مطلوبة حتى بالحصة المحرمة. وهي أنت تروح الحين لو فرضنا أنه صدر من مولى صدر من شيخ العشيرة من الأب قال لولده اشتر اللحم من السوق ثم قال له لا تكذب، هل يفهم شراء اللحم ولو كان عن طريق الكذب؟ قلت لي إطلاق اشتر اللحم، يقول لا بعد قلت لك لا تكذب، واضح أنا أريد الشراء التي هو غير منطبق عليه ماذا العنوان محرم. وبناء على تمامية هذا الاستظهار ستكون النتيجة واحدة، قلنا بالامتناع وقلنا بالجواب.
الأوامر لا يمكن أن يتصور أن يكون المتعلق في إطلاق شمولي
كيف؟
اشتري كل أنواع الشراء مثلا
يعني. نعم حتى لو في إطلاق شمولي العرف يرى أن الحرام دي مقيد للإطلاق أو مخصص للعموم، مو قضية إطلاقها عموم، حتى عادة ما في عادة اشترك كل أنواع، بس لو سلمنا أن عندنا عموم شمولي العرف إذا ضم ذاك الدليل الصادر من المولى إلى هذا الدليل وجمعهما في سياق واحد، هي ضربة الميرزا النائني ضربة العلام، لو جمع كلا الدليلين في سياق واحد لا يرى العرف التهافت بينهما، بل يرى قرينية الدليل الثاني على وهو أن مطلوب المولى لا يريد أن تحققه حتى في الحصة المحرمة. كيف تتقرب إلى المولى بما هو مبغوض له؟ تتقدم تضربش الداخل المولى يقبل،
يعني يمكن أن يقول ذاك ليس مبغوضا أكثر الأمر قرين على يعني يحتمل أن يكون
كيف؟ أخي خلاص خرجنا مع البحث
لا في حال الإطلاق الشمول
لا إشكال أن العرف يرى النهي أمارة قرين على الأمر، نعم العرف يرى النهي قرين على الأمر ويرى النهي بمثابة العناوين الثانوية التي تطرح على الموضوعات، فيكون من باب تقديم العنوان الثانوي على العنوان أو الأولي. الصلاة في حد ذاتها محبوبة، الصلاة في حد ذاتها محبوبة، إذا طرأ عليها عنوان عنوان استغفر الله الغاص عنوان آخر بل عدم إنقاذ النفس المحترمة الفرار من الزحف كذا، فيرى أن هذه العناوين المحرمة من قبيل العناوين الثانوية الطارئة على الفعل فتوجب تقييد متعلق الأمر. ولهذا قال الآخر نعم غاية الأمر دعوة دلالة اللفظ قصد اللفظ يعني شنو صلي الأمر على عدم وقوع الاجتماع إثباتا بعد اختيار جواز الاجتماع عقلا، وهذا العبارة نعم بل غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ كلفظ صلي أقم الصلاة على عدم الوقوع عدم وقوع اجتماع الأمر والنهي خارجا إثباتا يعني بعد اختيار جواز الاجتماع عقلا. ليش بعدما اختاروا جواز الاجتماع لماذا قالوا أن اللفظ يدل على عدم الوقوع؟ لأن لأنه لا يرون إطلاق الأوامر لمورد أن ومع عدم وجود إطلاق للأمر إلى موارد النهي والغصب فلم يجتمع الأمر والنهي في واحدين. واضح العبارة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المطلع.
الإشكال الأول يعني
لا ما يريد الإشكال.
الإشكال الثاني
العرف يرى القرينية ما له علاقة بإطلاق التقييد. العرف بحسب هذا البيان الذي ذكرناه ملتفت إلى كلامه يرى القرينية العرفية وليس إطار القرينية فقط بالعام والخاص والمطلق والمقيد، بل كما ذكرنا في التعارض حتى موارد العموم والخصوص من وجه قد يكون أحد الدليلين قرينة عرفية على الدليل الآخر، والعرف يرى أن دليل الحرام في المقام قرينة عرفية في التصرف على دليل الآمر.
ياهو تدبر تدبر بعد تدبر الإشكالات وما تدبر ما تأمل، إذا تدبر يعني قد يرد إشكالات وتندفع. هذه إشكالات أن هذه النسبة عموم خصوص من وجه، ونسبة أحدهما للآخر ليس إطلاق، نسبة المطلق للمقيد ولا عام ولا خاص لعام، فكيف تعملون الصناعة العرفية؟ نقول لا، نقول المدار على القرينية العرفية إذا ألقي كلا الخطابين في سياق واحد، لا يرى العرف أن مطلوب المولى له إطلاق حتى للحصة المحرمة، مو يقولون في إطلاق وبعدين يصير تعارض وبعدين نقدم جانبين مثلا، أو نقول إطلاق وفي جواز وتتقر وتحقق المقربين بما هو مبغوض للمولى، هذا بعيد عن المرتكزات العرفية. هذا تمام الكلام. إن شاء الله صار عندنا هالمرتكزات، إنكم من المرتكزات خبها مو براها واحد زائد اثنين، تحتاج إلى حس شوي وتأمل إذا صارت ما صارت بعد، مو قضايا برهانية قضايا استظهارية. شو نسوي؟ هذا تمام الكلام في الأمر أو المقدمة كام؟ الرابعة. الآن المقدمة الخامسة أي المطلب السادس. حافظين شيء؟ خلنا المدد لا تخاف. المطلب السادس وبيان ذلك، هل أن بحث اجتماع الأمر والنهي يعم جميع أقسام الوجوب والتحريم أم يختص ببعض الأقسام؟ فإننا درسنا في بحث الأوامر أنه تارة يكون الوجوب وجوبا تعيينيا ويقابله الوجوب التخييري، وتارة يكون الوجوب عيني ويقابله الوجوب الكفائي، وتارة يكون الوجوب نفسي ويقابله الوجوب الغيري. والتحريم تارة تحريم نفسي وتارة تحريم غيري، تارة تحريم تعييني وتارة تحريم تخييري. في بعد تحريم كفائي؟ في تحريم كفائي وتحريم شنو؟ في تحريم كفائي وتحريم شنو؟ إذا واحد سوى لي عقاد ما قسمت التحريم إلى كفائي وعيني. المهم، ففي هذه الأقسام المتصورة هل يأتي النزاع في جميع الأقسام؟ فلو فرضنا أنه يوجد عندنا وجوب نفسي ووجوب غيري واجتمعا في منطبق واحد في مصداق واحد فصار واحد ذو وجهين، هاي واحد ذو وجهين بأحد العنوانين، عندنا وجوب غيري بالآخر عندنا نهي غيري، فهل يأتي البحث أو لا يأتي البحث؟ هذا إذا كان من عنوان من نوع واحد غيري غيري، وكذا الكلام لو كان من نوعين مختلفين، كما لو كان عندنا وجوب نفسي ونهي غيري وصار عندنا مصداق هو عنوان للوجوب النفسي لإنقاذ النفس المحترمة، أو استغفر الله بل خلي شيل المثال، صار بعدين ستأتي الأمثلة، مصداق للوجوب النفسي ومصداق للنهي الغيري، ففي هذه الحالة هل يأتي أيضا البحث أو لا؟ ذكر المصنف قدس سره بأنه البحث سيال في مسألتنا يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم من نوع واحد أو من نوعين. فمتى ما فرض أن هناك مصداق ومنطبق ومعنون ذو وجهين بأحد العنوانين مصاب للأمر وبالعنوان الآخر مصاب للنهي، يأتي البحث حينئذ، وهو أنه هل يجتمع هل هذا من مصادق اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقة أو لا، هل يسر الأمر من متعلقه إلى متعلق النهي أو لا. فالبحث يعم جميع الأقسام بلا فرق في هذه الأقسام. وقد بين السيد الخوئي أعلى الله مقامه وقد بين السيد الخوئي هذا المطلب صفحة 384. فأفاد قدس سره بأنه إذا رجعنا إلى ملاك البحث لكي نعرف هل أن الملاك يعم الأقسام أو لا، فنرى أن الملاك مضطرد، وهذا الملاك هو استحالة اجتماع حكمين أمرا ونهيا في شيء واحد، سواء كان من نوع واحد وجوب نفسي حرمة نفسية وجوب غيري حرمة غيرية، أو كان من نوعين وجوب نفسي وحرمة غيرية، وجوب نفسي وحرمة تخيرية. متى ما فرض أن هذا مصداق منطبق لكلا العنوانين جاء فيه هذا البحث. ونمثل على ذلك بغير الوجوب والتحريم النفسيين لوضوح ورود النزاع في القدر المتيقن، فنتكلم عن مسألة الوجوب والتحريم الغيريين. فلو فرضنا أن الشيء انطبق عليه أنه مقدم لواجب ومقدم لمحرم، صحيح؟ هذا الشيء مقدم لواجب ومقدم لمحرم، فحينئذ هل هذا الشيء مما اجتمع فيه الأمر والنهي فيكون صغرى لكبرى استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد، أو أن تعدد العنوان كاف في دفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ فيقال بناء على القول بالامتناع لا يعقل اجتماع الوجوب والتحريم الغيريين في واحد، إذ مرجع الوجوب الغيري إلى أمر الشارع بإتيانه مقدمة للواجب النفسي، ومقتضى النهي الغيري نهي الشارع عن فعله مقدمة للاجتناب عن فعل الحرام، ولا يعقل أن يكون شيء واحد هم هو مصاب للأمر هل هو مصاب للنهي، فلا فرق في ذلك بين الغيرية وبين النفسية. فبناء على ثبوت الوجوب الغيري والحرمة الغيرية لا معنى لأن يقال أمر الشارع به ونهى الشارع عنه، فإنه يستحيل أن يكون شيئا واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا ولو كانا غيريين. وعلى ذلك فقس بل متى ما صدر وجوب أي نحو من الوجوب من المولى فهو فيه البعث والأمر متى ما صدر النهي ففيه طلب الترك أو الزجر ولا يعقل أن يكون شيئا واحد مصبا للأمر مصبا للنفسيين غيريين تخييرين كفائيين ما شاكل ذلك. وهذا ما ذكره الآخوند ثم ذكر بعض المطالب ردا على كلمات صاحب الفصول فذكر بأنه لا يتبلي بل قد يتمسك لتعميم النزاع بنكتتين. النكتة الأولى التي ذكرنا وهي الملاك هذا مهم ملاك البحث والنكتة سيالة واحد ذو عنوانين وإذا وجد شيء واحد ذو عنوانين فهل يسري الأمر من متعلقه إلى متعلق النهي أو لا. هذا البحث بحث سيال وكبر استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا فرق فيها بين كونهما نفسيين أو غيريين لأن مرجع الأمر إلى طلب الفعل ومرجع النهي إلى طلب الترك على رأي الآخر أو الزج على رأي غيره ويستحيل أن يكون شيئا واحد مطلوب فعله مطلوب تركه فالملاك واحد. المسألة الثانية أو النكتة الثانية التمسك بإطلاق العنوان حيث إن الوارد في عنوان البحث عند الأصوليين هو أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا ولم يقيد الأمر بالأمر النفسي التعيني العيني صحيح ما قيد الأمر بالنفسي التعيني العيني فمقتضى إطلاق لفظ الأمر والنهي في العنوان هو تعميم النزاع لجميع أقسام الإيجاب والتحريم وإلا لو كان النزاع شنو خاص ببعض الأقسام لقيدوا ذلك في العنوان لأن العنوان حاك عن المعنوان. فإن قلت قد ذكرنا في أبحاث سابقة أن الأمر والنهي ينصرفان إلى الوجوب والحرمة النفسية التعينية العينية تذكروا المطلب. فإذا قال المولى أعتق رقبه ماذا قالوا ظاهر أعتق؟ قالوا ظاهر أعتق الوجوب النفسي التعيني العيني وهذا الظهور مستند إلى الإطلاق لأن الغيرية والكفائية والتخييرية في قبال الثلاثة تحتاج إلى مؤنة إثباتية بالبيان الذي ذكرناه مفصلا هناك والمؤنى الإثباتية تحتاج إلى دال إثباتي فنتمسك بالإطلاق لأن المتكلم لم يذكر الدال الإثباتي فيكون مقتضى أعتق رقبة سواء فعل الغير أو لم يفعل سواء قام باقي المكلفين أو لم يقم سواء كان كذا أو كذا فننفي الغيرية والكفائية والتغييرية ببركة الإطلاق بالبيان الذي ذكرناه مفصلا في محله فنتمسك بالإطلاق في المقام. قال الأمر والنهي مقتضى إطلاق الأمر والنهي أن يكون الأمر شنو مقتضى الإطلاق أن الأمر ينصرف إلى التعيني العيني النفسي وهذا ما نسب إلى صاحب الفصول. أجاب الآخوند عن ذلك بإشكالين. الإشكال الأول أن دعوى الانصراف غير خالية عن الاعتساف، والإشكال الثاني أن الانصراف في الصيغة ممنوع فضلا عن المادة. الأول أنا عبارة ما لفظ ما ذكرته، بلي دعوى الانصراف في المادة، قال في المادة غير خالية عن الاعتساف، بيان ذلك. نعم، دعوى دعوى الانصراف إلى النفسية التعينية العينية في المادة غير خالية عن الاعتساف في المادة. بعدين جاء إشكال ثاني، ماذا قال؟ قال بأنه بل حتى في الصيغة لا نسلم الانصراف، مو بس المادة، فضلا عن المادة حتى الصيغة لا نسلم الانصراف. بيان ذلك الآن بيتضح. تارة نتكلم عن الصيغة يا شيخ موسى، اعتق رقبة، صلي، تصدق، فالبحث هنا عن صيغة الأمر. تارة نتكلم عن مادة الأمر وهو آمارة، فيقول الآخون دعوى انصراف الأمر إلى النفسية التعينية العينية لو سلمت فإنها تسلم في وين؟ في الصيغة لا في المادة، أمارة. وما هو موجود في عناوين البحث الذي تمسكنا به في النكتة الثانية. ماذا قلنا النكتة الثانية؟ أنهم قالوا الأمر والنهي، هذه مادة له هي مادة، يجوز اجتماع الأمر والنهي، هذه مادة. قلنا احنا مقتضى إطلاق المادة أن يعم جميع الأقسام، صحيح؟ أنت دخلت على الخط، عكرت على نمزاجنا، قلت لنا مقتضى الانصراف أنه الأمر والنهي ينصرف، حفظ النحكاية النفسية التعينية شنو؟ العينية، جبتها لنا هنا. هذا الانصراف غير صحيح، لأن الانصراف الذي ذكرناه هنا في الصيغة لا في المادة، وهنا الموجود في العنوان مادة لو صيغة شيخ جعفر مادة، لأنه موجود صيغة الأمر اعتق رقبة افعال، موجود المادة. ودعوى انصراف المادة غير خالية عن الاعتساف. فهنا يقع السؤال، أليس الذي ذكرناه أيها الآخون في البحث السابق في الأوامر نكتته سيالة بين الصيغة والمادة أو لا؟ فإننا قلنا أن الغيرية والتخيرية والكفائية تحتاج إلى مؤنة إثباتية، وكل ما يحتاج إلى مؤنة إثباتية يحتاج إلى دال إثباتي، فعدم ذكر هذا الدال يتمسك بالإطلاق لإثباتي أن عينية النفسية شنو؟ العينية النفسية التعينية. مثلا لو قال المولى آمرك أن تشتري اللحم من السوق، آمرك، ما قال اشتر، آمرك، ألا يصح التمسك بإطلاق آمرك لإثبات أن الوجوب نفسي لا غيري، وأن الوجوب تعيني لا عيني، وأن الوجوب تعيني صلى الله تخيري، وأن الوجوب عيني أو كفائي لا كفائي، ألا يصح؟ يصح. فإنه إذا شككنا في أن الوجوب نفسي أو غيري، هل المولى يأمرني أن أشتري اللحم من السوق إذا جاء الضيف؟ فهذا أمر غيري لأجل إكرام الضيف، أو أن الأمر أمر نفسي؟ صحيح، شككنا أن الأمر بشراء اللحم نفسي أم أو
غيري. ماذا يقول العلماء؟ متل عن ابنيائي ولا قون. نتمسك بإطلاق أمورك سواء جاء الضيف أو لم يأتي، هي مقتضى الإطلاق. ولو أراد المقدمية للغير لجاء بقيد إثباتي فقط أمرك إن جاء الضيف أو بقيد مجيء الضيف، صحيح؟ فنتمسك بالإطلاق، فلا نرى فرقا في التمسك بإطلاق المادة بين كونه، فلا نرى فرقا في التمسك بالإطلاق الأمر مادة أو هيئتان. فكيف تقول دعوة لانصراف في المادة غير خالية عن الاعتساف؟ واضح شيخ أحمد؟ فنبني جواب عن هذا المطلب غدا. هذا السؤال الأول. بعد ذلك قال حتى في الصيغة، قال وإن، ويقول شو عبارته؟ قلنا نقرأ الخامس. لا الآن، يأتي غدا. قال لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. ملاك النزاع كما هو أيضا قضية إطلاق لفظ الأمر فعندنا ملاك النزاع، عندنا الإطلاق. ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف وإن سلم في صيغتهما، مع أنه فيها في الصيغة ممنوع. وإن سلمنا التنزل بعدين، مع أن الانصراف في الصيغة ممنوع، بل لا يبعد ظهور دعوى ظهور والانسباق من الإطلاق كذا الغير الجاهل. وش يريد يقول من هالمطلب؟ فهنا سجلت إشكالات عديدة في الكلمات، راجعوا ما ذكره الأعلام في المقام الذي تعرض إلى هذا المطلب، راجعوا شنو يريد يقول. المنتقى عند جواب عند حال ما قبل بعضهم، وهذا أنت أفكر في المطلب. وإذا كان يقصد انصراف من الإطلاق، إنزين ليش ما قبل الإطلاق في المادة؟ لأن قال الإطلاق بعدين في الصيغة، ما رجع إلى الإطلاق في المادة. المهم راجعوا في فرق بين الانصراف والإطلاق أو لا، وبحث كبروي آخر أنه الذي ذكرناه هناك يطبق على في المقام أو ما يطبق. فلي راجعوا المطالب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.